السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
العناوين: عقوبات أمريكية على جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد، محاولات مستمرة لردع البطار والهروب من المثول أمامه ورفع يد عقيقي عن ملف الطيوني، مجلس النواب يثبت 27 أذار موعد الانتخابات ولبنان القوي يتجه للطعم، فياض ضوء أخضر أمريكي لنقل الكهرباء والبنك الدولي سيمول، القاذم داعش يبحث عن موطئ قدم له في العراق. تفاصيل بانوراما مع بسام البيطار ورولان خاطر. في خطوة أمريكية غير متوقعة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على النائب جميل السيد ورجلي الأعمال داني خوري وجهاد العرب. اللافت في الخطوة أنها الأولى التي تأتي في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، وهو ما فسره المتابعون للسياسة الأمريكية في لبنان استمرار اهتمام واشنطن ببلاد الأرز، على عكس ما أوحى به محور الممانعة وحلفاؤه، مع عدم إغفال إمكانية فرض عقوبات جديدة مستقبلا على شخصيات وكيانات أخرى. في كل الأحوال، مع الشلل الذي يصيب حكومة معا للإنقاذ على خلفية قضية انفجار المرفأ واشتراط حزب الله قبع القاضي طارق البيطار لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تواصلت الدعاوى المطالبة بكف يده عن القضية في وقت فجر الخلاف على قانون الانتخابات واحتساب الأكثرية في التصويت جلسة مجلس النواب ووقف المصادقة على مشاريع قوانين حياتية مالية لتزيد من الأزمة التي تعيشها البلاد.
إذن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بتهم فساد. فقد اتهمت السيد بتحويل نحو 120 مليون دولار إلى خارج لبنان في محاولة للالتفاف على الإجراءات المصرفية والقانونية بمساعدة مسؤول كبير في الدولة اللبنانية. الخزانة الأمريكية ركزت أيضا على أن جميل السيد طلب قتل المتظاهرين المطالبين باستقالته أمام منزل أثناء الثورة عام 2019.
إلى ذلك، قالت واشنطن أن العقوبات على جهاد العرب استندت إلى مسألة دفع الرشاوى إلى مسؤولين حكوميين مقابل حصوله على عقود مع الدولة ومؤسساتها، ومنها توسط عام 2014 بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية مقابل عقدين حكوميين تبلغ قيمتهما نحو 200 مليون دولار.
أما عن داني خوري، فلفتت إلى أنه مقرب من النائب جبران باسيل الموضوع على لائحة العقوبات، وتسلم مشاريع لدى الدولة اللبنانية بملايين الدولارات فيما لم ينهي أيا منها بحسب الشروط اللازمة في العقود. وذكرت واشنطن أن شركة خوري التي استلمت مشروع منطقة برج حمود من مجلس الإنماء والإعمار بقيمة 142 مليون دولار تسببت أيضا بنفايات سامة سقطت في البحر المتوسط وعلى الشواطئ اللبنانية. ويذكر أن المتعهد داني خوري يملك إمبراطورية مقاولات ومشارك في مشاريع السدود في لبنان، ومنها سد بسري الذي يصفه بصفقة عمره، وعلم أن جهاد العرب يملك النصف في شركة خوري.
وفي البيان، أشارت واشنطن إلى ضرورة البدء بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان، مضيفة أنها لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان.
حال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي محضر ملف الطيوني الذي ختمته مديرية المخابرات المتعلق برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته شاهدا.
وأشارت المعلومات أيضا إلى أن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الرد المقدم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيوني لرفع يد مفوض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيق عن الملف.
بالتوازي أعلنت النيابة العامة أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الشكوى المقدمة بحق الدكتور جعجع والقاضي طارق بيطار، ومن جهته حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله.
هذا وتقدم النائبان علي حسن خليل وغزز عيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحق القاضي بيطار، وفي الإطار أشير إلى عدم أحقية القاضي نسيب إليا أن يبود بدعوى رد القاضي بيطار، بما أنه سبق أن رد شكلا دعوى مماثلة، ما يعني أنه سيحيلها إلى غرفة أخرى، وأن جلسة استجواب الزعيتر أمام القاضي طارق البيطار لا تزال قائمة غدا.
وكان القاضي بيطار رفع جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
من ناحيته تقدم النائب نهاد المشنوق بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل لما اعتبره خطأ جسيما في قرار المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت بملاحقة واستجواب المشنوق كمدة عليه خلافا لمواد في الدستور والقانون.
وفي دار الفتوى عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النائب نهاد المشنوق آخر المستجدات وما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، وتم بحسب بيان دار الفتوى تأكيد المؤكد أن التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء يتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استنادا للدستور.
عقد اليوم مجلس النواب في قصر اليونسكو جلسة تشريعية لمناقشة قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية وتمسك اللجان النيابية به. التفاصيل مع هنادي سمرة.
الجدل حول رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب طير جلسة اليونسكو اليوم بعد تثبيت الهيئة العامة لما أقرته اللجان النيابية المشتركة لجهة تثبيت التوصية إلى السلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات في 27 آذار بعد تقديم المهل، وتأكيد حق المغتربين بالاقتراع ل 128 مقعدا وسط معارضة تكتل لبنان القوي وبعض النواب المستقلين، في حين انقسم الحزب حول تأييد موعد الانتخابات وبالمقابل تأييد المقاعد الستة، فرد القانون بالكامل على أساس 61 صوتا، وفتح سجال دستوري حول تفسير عبارة الأغلبية الذين يؤلفون المجلس قانونا. فأكد الرئيس بري أن هناك سوابق مع انتخاب الرئيس رينيه معوض والرئيس بشير جميل حيث اعتمدت الأغلبية من عدد الأحياء، وأكد على حق المجلس في تفسير الدستور لأنه ما بعد الطائف وبعد اعطائه للمجلس الدستوري وبعد النقاش تحول إلى المجلس النيابي، واعتمد التصويت على أساس اجتهاد 59 للأغلبية وليس 65، مع تحميل مسؤولية عدم ملء الشغول لرئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية اللذين تلكأ عن إجراء الانتخابات الفرعية، وهنا انسحب نواب تكتل لبنان القوي من القاعة. وكان حصل اعتراض من قبل نواب لبنان القوي على ما طرحه النائب علي حسن خليل حول اعتبار رئيس الجمهورية خالف الدستور مخالفة فاضحة بعدم توقيعها على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء شغور المقاعد ل11 التي شغرت بالوفاة أو بالاستقالة. ورد عليه النائب سيزار أبو خليل معترضا على المس بمقام رئاسة الجمهورية، فقال الرئيس بري ما حدا حريص على مقام رئاسة الجمهورية وعلى رئيس الجمهورية أكثر مني. ثم استكمل المجلس عملية التشريع وانتقل إلى الكابيتال كنترول، وبعد طلب من الرئيس ميقاتي على إعادته إلى اللجان للأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي، وبعد تأكيد النائب عدوان أن هناك تقرير من قبل لجنة الإدارة والعدل مقابل تقرير من لجنة المال والموازنة، عاده الرئيس بري إلى اللجان وثم فقد النصاب القانوني. وفي خرج النائب جبران باسيل ليؤكد أن ما حصل في الداخل هو مخالفة دستورية.
والأكثرية المطلقة بمجلس النواب هي 65 صوت على أساس أمرين. الأمر الأول في مادة دستورية واضحة ما بتحمل تفسير ولا تأويل، بتقول احتساب أعضاء المجلس النيابي المؤلف منه قانونا، وقانونا هو 128. والسبب الثاني أنه قلنا سنين والجلسات الأخيرة بينطرح هذا السؤال وبيتأكد عليه لما منصوت بالمجلس النيابي على أكترية مطلقة أنه هي 65، وبالتالي لما بياخد أي قانون 61 بيكون ما حصل على الأكترية المطلقة وبيكون سقط. البعض عادي يقول عم نفسر الدستور هلأ الهيئة مكتملة أو عم نعدل الدستور، هود بالحالتين تعديل الدستور أو تفسير الدستور بدهم أكترية السلسين بالمجلس النيابي وقلهم أصولهم، وهيدا الشيء ما في صوت المجلس النيابي يعتبر هلأ هو عم يقبل باحتساب التصويت 61 كأنه هو أكترية مطلقة 65 وما يكون عم بيعدل الدستور.
النائب جورج عدوان رد على بسير بالتأكيد أن ما حصل اليوم ليس تفسيرا ولا تعديلا للدستور.
اليوم الجلسة ما صار فيها تفسير للدستور، ولتفسير الدستور هناك آليات وهناك طريقة يجب اعتمادها، وبالتالي كل واحد بيحكي عن تفسير الدستور بيكون عم يعمل المقاربة الغلط. هذا مش معناه مش قادرين أو مش لازم أو مش شغلة المجلس. بسنة 91 أقر أنه من يفسر الدستور هو المجلس النيابي، أنما اليوم ما كنا بهالصدد. اليوم وقت انطرحت هالقصة السؤال كان التالي، بدي أرجع حطه بنصابه: هل نعتمد التفسير الذي سبق للمجلس النيابي اعتماده بالمرات السابقة؟ نعم أم لا؟ المجلس النيابي بلبنان بالمرات السابقة بانتخاب الرئيس بشير جميل بمرات متعددة اعتمد المقاعد المملوءة، وبالتالي اليوم ما فتنا بتفسير الدستور. اليوم السؤال يلي طرح السيد النواب: ماذا تريدون الاعتماد؟ صوت النواب: نريد أن نعتمد ما اعتمد في الاجتهاد يلي معتمده المجلس النيابي بالمرات السابقة.
أما النائب علي حسن خليل فأشار إلى أن كل ما حصل اليوم هو محاولة من قبل البعض لتطيير الانتخابات.
في حدا لأسبابه الخاصة في جهة وكأنها لا تريد إجراء الانتخابات النيابية، تريد أما التأجيل وأما تطيير الانتخابات. كل الخطوات اللي عم بتقوم فيها، كل الكلام اللي عم بيصير، كل الغلاف الدستوري اللي عم تتغلف فيه هذه التصريحات تشير إلى أن هذه الكتلة لا تريد إجراء الانتخابات النيابية. من هون بقول نحن سنبقى في نفس الموقع، مصرين ملتزمين بإجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية من دون أي تراخي بهذا الأمر.
وكان المجلس أقر 6 مشاريع في بداية الجلسة تتعلق بالموافقة للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، ومشروع تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها القطاع التربوي الخاص والعام، ومشروع مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى طلب وافق على إبرام اتفاق مع ألمانيا بشأن التعاون الفني، ومشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للنفقات الطارئة والاستثنائية بقيمة 1200 مليار ليرة، بالإضافة إلى مشروع طلب الموافقة على إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود مع العراق. إذن انتهت الجلسة وسيتحول النقاش مجددا إلى خارج قصر اليونسكو. من قصر اليونسكو، هند السمراء، لبنان الحر.
في هذا الإطار أفادت وكالة الأنباء المركزية بأن تكتل لبنان القوي يتجه للطعن بتعديلات القانون الانتخابي.
إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة وزير الداخلية بسام محمد المولوي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما والأمنية خصوصا، وإلى عمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية، كما تناول البحث موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والإجراءات التي تتخذها الوزارة.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب، لافتا إلى أن عدم إجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله.
وشدد خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزيف الصيفي على أن دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو إدارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا بحسب القانون الصادر عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن تكلفة الانتخابات تقارب 10 ملايين دولار أمريكي أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع، كاشفا عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأمين تمويل إدارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية.
وعلى خط الانتخابات، كشفت مصادر مقربة من تيار المستقبل عبر وكالة أخبار اليوم أن تيار المستقبل حسم خياراته شمالا بالنسبة للانتخابات النيابية لعام 2022، إذ أبلغت القيادات شفهيا كلا من النائب السابق مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في التيار ناصر عدرة، وكريم كبارة نجل النائب محمد كبارة بقرار ترشيحهم على المقاعد المخصصة لطرابلس. كما أكد المصدر أن القرار بالنسبة لمنطقة الضنية قد حسم بصورة نهائية لجهة إعادة ترشيح النائب سامي فتفت والدكتور هيثم الصمد. أما بالنسبة إلى المقعد المخصص للمنيا فأصبح مؤكدا الإبقاء على ترشيح النائب عثمان عالم الدين.
وسط هذه الأجواء، ما زالت الأزمة الدبلوماسية التي فجرها وزير الإعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية تتفاعل، وفي الإطار سلسلة مواقف شاجبة تدعو إلى استقالته. رولا فخري.
لا تزال ردود الفعل تتوالى على التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مشاركته في برنامج مجلس الشعب، حيث تصدر هاشتاغ جورج قرداحي مواقع التواصل الاجتماعي لليوم التالي على التوالي. فعلى الرغم من التوضيحات التي أعلنها الوزير قرداحي في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس في وزارة الإعلام بحضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، والذي برر فيه خلفيات ما قاله في البرنامج، إلا أن المواقف المعارضة لتصريحه بقيت تصدر حتى الآن من جهات مختلفة. فرئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون اعتبر خلال استقباله وزير الداخلية بسام المولوي أن تصريحات الوزير جورج قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ورأى أن مواقف أي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس. أضاف عون إن لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعبه. بدوره أشار اللواء أشرف ريفي في تغريدة له إلى أن المتحدث باسم الحكومة اللبنانية يتحدث أيضا باسم الحوثيين والمشروع الإيراني في اليمن، وهذا يدل على تركيبة الحكومة وتوجهها. لبنان يدفع ثمن الاحتلال الإيراني غالبا. نطالب بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ونوجه التحية للسعودية وللشرعية اليمنية، ومهما فعلوا سيبقى لبنان عربيا. أما مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان غرد قائلا التعرض لدول مجلس التعاون الخليجي مرفوض. من جهته أجاب رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات على مواقف القرداحي، مستنكرا ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديدا وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم التوصل بين لبنان، سوريا والأردن إلى اتفاق نهائي في شأن نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان. وأعلن وزير الطاقة وليد فياض من الأردن أن الأمريكيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء، لافتا إلى أن البنك الدولي سيمول الاتفاق في شأن الكهرباء بين لبنان والأردن وسوريا.
وزير الطاقة الأردني قال عالجنا بعض القضايا العالقة بإيجابية في قضية نقل الكهرباء إلى لبنان. ومن ناحيته قال وزير الطاقة السوري إن بلاده لن تكون حجر عثرة في الاتفاق.
اعتصام لأولياء الطلاب في الخارج ومطالبة بإقرار اقتراح تعديل قانون الدولار الطالبي، في هذا التقرير مع جورج كرم.
تزامنا مع نقاش جلسة مجلس النواب في قصر أونسكو، نفذت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وقفة في محيط أونسكو للمطالبة بإقرار اقتراح تعديل قانون الدولار الطالبي 193 المدرج على جدول أعمال الجلسة. وأكدت لجنة في بيان عدم القبول بتشييد الطلاب في الخارج وإذلال أهلهم أمام أبواب المصارف.
نجتمع هنا أمام مجلس النواب للتأكيد على حق أولادنا في متابعة تعليمهم. أولادنا مستقبل لبنان، ومجلس النواب مسؤول اليوم عن مصير طلابنا، والمطلوب من مجلس النواب إقرار اقتراح تعديل قانون الدولار الطلاب. إقرار هذا الاقتراح واجب، وأيضا تطبيقه واجب. نحن تقدمنا باقتراح يلزم المصارف بالتطبيق، لأننا وبعد سنة كاملة لإقرار القانون 193 لم نجد أي مصرف قد التزم بتنفيذه. لقد تم استغلال القانون 193 من قبل المصارف تهريب الأموال للخارج باعتراف سليم الصفير، والطلاب هم أنفسهم لم يستفيدوا.
وطالبت لجنة بإلزام المصارف عدم التهرب من تطبيق القانون.
نحن نطالب المشرعين الكرام أن يعمدوا إلى إيجاد آلية تنفيذية تطبيقية ومقاضاة حقيقية تلزم المصارف بتطبيق القانون تطبيقا حرفيا. أود أن أقول أن القانون الموجود حاليا بالمجلس النيابي هو ثمرة جهد كل الأهالي الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع، واللجنة التي سهرت كثيرا وتعاملت مع كل الكتل النيابية ومع أعضاء المجلس النيابي ومع المقرات الرسمية حتى توصلت إلى هذه الصيغة.
وطالبت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب المجلس النيابي تطبيق القانون 193 بشكل كامل. من الأونسكو جورج كرام، لبنان الحر.
نقابات المهن الحرة والقطاعات الاقتصادية رفعت الصوت لتصحيح الأجور. ماريا موسى.
مطلب واحد جمع نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية والتربوية في اللقاء الوطني الجامع الذي عقد في الاتحاد العمالي العام، حيث تمحورت المطالب حول دعم المواطن اللبناني بعدما أصبح راتبه لا يساوي شيئا ومعدل البطالة أصبح حوالي 60%. رئيس اتحاد الهيئات الاقتصادية محمد شقير قال في كلمته:
فإن الهيئات الاقتصادية تتواصل منذ أشهر مع قيادة الاتحاد العمالي، وكما اتخذنا في السابق مبادرات وطنية واقتصادية واجتماعية، اليوم كذلك سنأخذ المبادرة تحسسا بالوضع الاجتماعي المزري والمعاناة المعيشية لشريحة كبيرة من العمال والموظفين نتيجة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم جراء انهيار العملة الوطنية. لذلك أغتنم المناسبة اليوم لإعلان أمام الرأي العام اللبناني أننا اقتربنا كثيرا من الاتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وأعطاء مساعدات اجتماعية.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر فأوضح:
بالاجتماع مع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة حتى نتشارك في القرار ونتشارك بوضع حد أدنى من الحياة الكريمة ل90% من الشعب اللبناني. وقف الدعم يستوجب بطاقة تمويلية، يستوجب خطة نقل، يستوجب خطة صحية، يستوجب خطة تربوية. ما في خطة من هالخطط موجودة. يستوجب كمان إعادة النظر بالأجور وملحقات الأجور، ونحن والهيئات الاقتصادية عم نقوم بواجباتنا بهذا الإطار. وما حصل بالأمس هو نقل نوعية، وهذا الاتفاق تم بوجودنا عند الرئيس مئاتي.
من جهته نقيب الأطباء شرف أبو شرف أكد أن معظم الأطباء هاجروا من جراء الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
حوالي 2500 طبيب هاجروا، وخاصة أصحاب الكفاءات. وضع الممرضات ليس بأفضل حال. إحدى المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالمعوقين لديها 33 ممرضة وممرض، فقدت سلس عديدها، والحمل على الجرار كذلك في القطاع التربوي والهندسي والمهن الحرة كلها مهن إنسانية.
والسياسة الدوائية الخاطئة ناقشها نقيب الصيادلة غسان الأمين.
اليوم كنا نعرف أنه في عندنا نسبة دواء كبيرة، كان على صعيد توفير الدواء ولا على صعيد سعر الدواء. وطبعا ما فينا نفوت بأي نقاش قبل ما نقول شو السبب. السبب وبكل صراحة هو السياسات الدوائية الخاطئة اللي اعتمدتها كل الحكومات السابقة.
من الاتحاد العمالي العام، ماريا موسى، لبنان الحر.
وسط هذه الأجواء، من سيأتي بالأموال لزيادة الأجور؟ استيل صهيون.
أصفار زادت على السلع الغذائية كما على كل المتوجبات الحياتية الأساسية والكمالية وكل ما يدفعه المواطن في حياته اليومية، فيما الراتب الشهري لاسيما لموظف الدولة بقي على حاله. فعلت الأصوات المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور أو تصحيحها، ولكن هل تصحيح الأجور سيرتد إيجابا أم سلبا على الوضع الاقتصادي؟ الجواب مع الخبيرة الاقتصادية ليا المنصور.
على مستوى اقتصاد ككلي هذا تصحيح الأجور ما حيكون يلحقوا نمو أو تحسين اقتصادي، لأنه أساساً تصحيح الأجور يتم، كلمة تصحيح معناته الاقتصاد ماشي وشغال، فيتم ليستمر أنه الاقتصاد يشتغل، عشان هيك بيعملوا شيء اسمه تصحيح. بس نحن بفترة منهارة كلياً بانهيار، يعني هيدا الأجور ما بيكون عند صحيح، بل هذا حيخلق تضخم طبع أموال، لأنه ما حيلحقوا نمو قد ما حيلحقوا تضخم.
معالجات الحكومة المطروحة والمتداولة اليوم تحتاج إلى كمية أموال كبيرة، ولكن تمويلها لم يوضح بعد، إلا أن مصدرها سيكون طباعة الأموال أم مساعدات خارجية إذا وجدت. وبالتالي الخيار الأول هو الذي سيتبع على الأغلب، وسيرافقه وللأسف هبوط إضافي بسعر صرف الليرة.
أي ضخ مصاري من قبل بنك المركزي بالليرة اللبنانية ما بيلاحقوا بنفس الوقت نمو اقتصادي، رح يترجم حتما أكيد بارتفاع سعر الدولار وتضخم، لأنه الأولوية لكل لبناني ببلد مدولر وعنده إدمان للدولار أنه يشتري دولار قبل أي شيء تاني. أما إذا كان التموين جاي من الخارج وهي للمساعدات ممكن غير مشروطة أو لبعض الفئات بموظفين الدولة، ممكن بهالحالة ما فعلا تأثر سلبا على الاقتصاد، بس ما رح تأثر فعلا إيجابيا، لأنه أنا بحب ذكر أنه التراجع الاقتصادي كتير كتير كبير بأنه يتصحح ببعض المساعدات.
إذن أي محاولات لإسكات الشعب بسلفة شهرية أو برفع بدل النقل أو أي قرارات أخرى ستكون مجرد مورفين نفسي، لا خطوات جدية للإنقاذ إلا إذا ترافق ذلك بالإصلاحات المطلوبة.
إلى الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
في العراق قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي إن عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، مؤكدا أنه سيتم تفعيل الجهد الاستخباراتي في العراق لكشف أي محاولة لبث الأحقاد الطائفية. إلى إيران، اتهمت الدولة الوكالة الوطنية للطاقة الذرية تسريب معلومات سرية عن منشآتها النووية، مهددة بإعادة النظر في التعامل معها. وأعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده قررت على أثر هذا التسريب أن تعيد النظر في تعاملها مع الوكالة. أما في اليمن فتتواصل انتهاكات الحوثيين، حيث كشفت مصادر حقوقية يمنية أن الميليشيات الحوثية سطت على عدد من المنازل الأثرية في مدينة صنعاء القديمة. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوشأوغلو إن روسيا وأمريكا لم تفيا بوعودهما حول سحب وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني من مناطق في سوريا، مهددا بتحرك بلاده لمعالجة تلك المسألة. بالانتقال إلى بريطانيا، أعلنت الدولة البريطانية أن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لموانئها في نزاع حول الصيد ينتهك القانون الدولي، وتعهدت الحكومة بالرد إذا مضت باريس قدما في هذه الخطوة.
إلى الأحوال الجوية أخيرا مع سيمونا حتشيتي.
ومطر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع تساقط أمطار، بتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة وضباب على المرتفعات. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 70%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، السبت طقس غائم جزئيا بالإجمال بسحب متوسط ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة خفيفة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات. ولاحظ طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين: عقوبات أمريكية على جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد، محاولات مستمرة لردع البطار والهروب من المثول أمامه ورفع يد عقيقي عن ملف الطيوني، مجلس النواب يثبت 27 أذار موعد الانتخابات ولبنان القوي يتجه للطعن. فياض ضوء أخضر أمريكي لنقل الكهرباء والبنك الدولي سيمول. القاضمي داعش يبحث عن موطئ قدم له في العراق. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.